لبيك اللهم لبيك.
مناسك الحج. مناسك الحج. مناسك الحج.
وأتم الحج والعمرة لله.
مناسك الحج مع الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله.
ثابكم الله. السؤال 18: كيف يحرم الحاج بالإفراد أو التمتع أو القران؟ مع بيان الدليل. وهل العبرة في النية بالقلب أم بالتلفظ باللسان؟ أثابكم الله.
إذا أراد الحج مفردا يقول لبيك حجا، وإذا كان متمتعا يقول لبيك عمرة، وإذا كان قارنا يكون يقول لبيك عمرة وحجة. يقولها بلسانه لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب في صحيح البخاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي. هذه رؤيا، ورؤيا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حق. هذه الليلة باتها في ذي الحليفة، وهي ليلة 26 من ذي الحجة، فمن ذي القعدة السادسة قبل خروجه من الميقات محرما، بات بذي الحليفة. وذي الحليفة الوادي المعروف الذي هو وادي العقيق، موضع معروف في وادي العقيق. وادي العقيق ثلاثة: العقيق الأكبر والأوسط والأصغر. فأعلى العقيق من جهة جبل عير يقال له العقيق الأعلى، هذا هو الوادي المبارك، وحج منه ألوف الأنبياء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في الحديث الصحيح أنه قال: إن هذا الوادي مبارك. وحديث عمر في صحيح البخاري: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فبات عليه الصلاة والسلام ورأى هذه الرؤية، قال: أتاني الليلة آت من ربي، وقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. الحليفة واحدة الحلفة، نوع من الشجر، كانت في بطن الوادي، وهي الشجرة أحرم منها عليه الصلاة والسلام، فيقال ذو الحليفة لأنه الذي أحرم منه عليه الصلاة والسلام، وأحرم عليه الصلاة والسلام من هذا، فقال لبيك عمرة وحجة، قال قل لبيك عمرة وحجة. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يصلي ما يقول نويت أن أصلي الظهر، لأن النية محلها القلب، لكن في الإحرام ورد الخصوص بالنطق عما نوى، قال قل عمرة، قل لا يكون إلا باللفظ، قل عمرة في حجة. وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. هنيئا ثم هنيئا، تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم صلوات الله وسلامه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كانوا، كان حتى تحت الناقة يريد أن يسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى صاحبا عن صحبته. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة، إذا أراد الإفراد أهل بالحج مفردا، وإذا أراد التمتع أهل بعمرة في أشهر الحج، وبقي بمكة ولا يرجع إلى أهله ولا إلى مسافة القصر بعد عمرته، ثم يحج من عامه. وإذا أراد القران قال لبيك عمرة وحجة كما ذكرنا، وهو حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجه، أكثر من 18 صحابي كلهم أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حجه وعمرته صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال كما في الصحيح: إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر. وهذا صنيع القارن. فهذه ثلاثة أنساك يخير بينها. الدليل على التخيير ما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى ذا الحليفة قال لأصحابه في حجة الوداع: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل. فخيرهم بين الأنساك الثلاثة. وأما أمره بفسخ الحج بعمرة فهذا لإبطال عادة الجاهلية كانوا في الجاهلية كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كانت العرب تقول إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا لا يبيحون العمرة إذا هل هلال شوال ودخلت أشهر الحج، يمنعون منها إلى صفر. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة ويصير متمتعا، ففهم بعض الصحابة أن هذا على الوجوب إلى الأبد ونسخوا بذلك حجة الإفراد، لكن هذا القول قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انفرد به وخالف به جماهير الصحابة، خالف به أبا بكر وعمر وعثمان الذين أمرنا باتباع سنتهم، فقد حج أبو بكر وعمر وعثمان سنين الخلافة الراشدة كلها بالإفراد، فدل على أنه نسك باق إلى يوم الدين، ولذلك يكون الإلزام بالفسخ خاصا الإلزام بالفسخ خاصا بحجة الوداع. ولذلك قال أبو ذر كما في صحيح مسلم متعتان لا تحل إلا لنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج، يعني إلزام الفسخ بحد الحج بعمرة، الإلزام به خاص بتلك السنة، والله تعالى أعلم.